الرابع من أحاديث الأربعين النووية التي اختارها الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. رواه البخاري ومسلم. كنا قد مضينا في شرح هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لنا في هذا الحديث الهام أن الإنسان يجمع خلقه في بطن أمه على مراحل، فالمرحلة الأولى مرحلة النطفة، و مدة هذه المرحلة من الزمن 40 يوما، والمرحلة الثانية مرحلة العلقة، أي قطعة دم متجمدة، ومدة هذه المرحلة أيضا 40 يوما، والمرحلة الثالثة مضغة، أي قطعة لحم صغيرة، ومدة هذه المرحلة أيضا 40 يوما. وقلنا إن كلمة إن أحدكم ليجمع خلقه، كلمة ليجمع خلقه، هذه الكلمة من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما ألهمه الله عز وجل إياه قبل أن يعلم الإنسان ما في داخل الرحم، وكيف يتخلق الجنين، وكيف تتلقح البويضة، وكيف تتكون البيضة الملقحة من ماء الرجل والمرأة. كل ذلك أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة إن أحدكم ليجمع خلقه، ليجمع. في هذه الكلمة دلالة على أن خلق الإنسان لا يمكن أن يتم عن طريق ماء ولا عن طريق ماء المرأة فقط، ولا عن طريق الصبغيات التي تتكون من نطفة الرجل وحدها والبالغة 23 صبغية، ولا عن طريق الصبغيات التي تتكون من ماء المرأة، ولكن هذه النطفة تصبح خلية قابلة للتكاثر بشكل بسلسلة هندسية سريعة عندما يتجمع خلق الإنسان من المرأة والرجل، من صبغيات الرجل وصبغيات المرأة. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. هي مرحلة التأسيس، وهي مرحلة تجميع العناصر، وهي مرحلة اللقاح،
التي إذا تمت بشروطها وقيودها المعينة التي هيأها الله عز وجل طبق نظام مرسوم سارت في طريق التخلق، وسارت هذه الخلية في طريق التكاثر والتزايد، ودخلت عنق الرحم. هذا معنى قوله تعالى، معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. والذي أريد أن أقوله اليوم إن هذا لا يعني أن النطفة تظل على حالها هكذا إلى 40 يوما، بل تنتقل من طور إلى طور وهي نطفة. ثم إنها إذا دخلت مرحلة العلقة أيضا تطورت تطورا دقيقا في طريق تحولها إلى مضغة، أي إلى لحم، وظل هذا التطور تحت اسم العلقة 40 يوما، حتى إذا أصبحت هذا الجنين الصغير مضغة أيضا هذه المضغة لا تجمد على حال واحد، بل تتطور أيضا حتى ينتهي 40 الثالثة، وعندئذ يتهيأ هذا المخلوق لاستقبال الحياة ولاستقبال الروح. معنى هذا الكلام، معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا كله: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، أن هذا الجنين لم يكن قبل ذلك حيا. الحياة الشرعية التي نتكلم عنها، يعني خلال 120 يوما، ما كان هذا الجنين، إن شئت أن تسميه جنينا، أو ما كان هذا الشيء المخلوق إن أردت أن تسميه كذلك، أو ما كانت هذه المضغة أو العلقة، ما كانت تتسم بالحياة. وكثير من الأطباء يردون علينا هذا الكلام قائلين إن الحياة توجد في البيضة منذ أول يومها، أو منذ أول لقاح، منذ وجود هذه البيضة في الرحم توجد حياة. ويريدون أن يقولوا إن هذه الحياة هي نفسها الحياة التي يخلقها الله عز وجل في الجنين بعد ذلك، وهذا خطأ فادح كبير. ونحن نقول في تحقيق ذلك إن الحياة حياتين: حياة نباتية أو جرثومية، لا نتحدث عنها في نطاق الحقوق الشرعية، ولا نتحدث عنها في نطاق هذا البحث الذي نحن بصدده، وهنالك حياة كاملة أخرى مقدسة قدسها الإسلام واحترمها تشريع ربنا جل جلاله. فهذه الحياة ليست حياة نباتية أو جرثومية، بل هي التي تتكون في الجنين بعد أن يمر من عمره وهو في الرحم 4 أشهر تقريبا. أي أن ما يقول، ما يصفه الأطباء بالحياة عبارة عن حياة جرثومية. هذه الحياة الجرثومية موجودة في كل شيء. قطر الدم توجد في مكان ما، ممكن أن ترى فيها ملايين الحيوانات الحية، ولكن الأحكام الشرعية لا تنهض على هذه الحياة، يعني لا قيمة لها. وإلا فكان ممكن لو أن الإنسان عمد إلى قطرة دم هذه فأفناها أو أهلكها، كان ممكن أن نسمي هذا الإنسان جانيا وقاتلا، لأنه أفنى الملايين من الحيوانات الحية. ولكن الشارع لم يقم على هذه الحياة الخلوية الجرثومية، لم يقم عليها أي أساس شرعي. لذلك قال فقهاؤنا، أو قال جمهور الفقهاء، إن المرأة يجوز لها إذا شعرت ببوادر الحمل يجوز لها أن تسعى لإجهاض نفسها بشرط موافقة زوجها على ذلك، وبشرط أن يقر طبيبان على أن هذا الإجهاض لا يلحق بها ضررا، شريطة أن يكون ذلك في الأيام الأولى من بدء الحمل. وذهب طائفة من الفقهاء وعلى رأسهم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، ذهبوا إلى أن ذلك لا يجوز منذ أول مرحلة من مراحل الحمل، أي منذ ظهور البيضة الملقحة، منذ ذلك لا يجوز. هذا رأي الإمام الغزالي ذهب إليه وخالف به جمهور فقهاء الشافعية، ولكن جماهير الفقهاء على أن الإجهاض بشرط موافقة الزوجين وبشرط أن يشهد طبيبان أن هذا الإجهاض لا يلحق ضررا صحيا بالمرأة لا يحرم، ولكنه مكروه على كل حال. وأما إذا تجاوز الحمل 40 يوما فلا يجوز بعد ذلك الإجهاض، لا يجوز. وذلك رأي جمهور الفقهاء أيضا، جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا تجاوز حملها 40 يوما لم يعد جائزا لها أن تسعى لإجهاض نفسها. ما السبب؟ ممكن أن يقال لا تزال الحياة حياة نباتية، الروح لا تقذف في الجنين إلا بعد مرور 4 أشهر تقريبا. السبب ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث إليها ملكا فصوره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمها وعظمه. هذا الحديث يرويه مسلم وهو حديث صحيح. ما معنى أو ما دلالته؟ دلالة ذلك أن الله عز وجل يبث في هذا المخلوق البسيط بعد مرور 40 يوما من الحمل يبث فيه صورة خلقته التي سيتكامل عليها، أي تخطط فيه مراسيم شكله وأبعاده وجلده وعظامه وهيئته التي سيخلق على أساسها، كل ذلك يتم بعد مرور 40 يوما. ولا تقل كيف يتم ذلك، لا يزال في أول أطوار العلقة، كيف يتم هذا؟ هذا يتم بشكل خفي، هو التصوير الخفي الذي يقولون عنه. وهذا التصوير الخفي يمكن أن يدركه العلماء، يعني مو تصوير خفي يعني حكمي، لا، تصوير واقع، ولكنه تصوير نواة، أي نواة العظم ونواة الجلد ونواة الطول والعرض والهيئة والعين والأنف والسمع والبصر، كل ذلك يتم، ولكنه يتم على أنه نواة، نواة خفية. وما أنتم تسمعون عن الصبغيات، الصبغيات مهما نظرنا لا نحس بها شيئا، ولكنها موجودة، وهي التي تحدد صفات المخلوق الدقيقة جدا، وهي موجودة من الأيام الأولى للحمل، وهذا شيء ثابت علما. فإذا ثبت أن هذا الجنين بعد مرور 40 يوما تتكامل فيه صورته الخفية من سمع وبصر ولحم وعظم وجلد وما إلى ذلك، وإن كنا لا نراها بأعيننا هذه، إذا ثبت ذلك ف فمعنى ذلك أن الله قد خلق هيكل إنسان، وأن هذا الهيكل ستقذف فيه الروح قريبا، وبسبب ذلك تطوف به القداسة التي تفرضها الشريعة الإسلامية للجنين الذي يتمتع بالروح، فلا يجوز أن يمس عندئذ بأي أذى. صحيح أن الحياة التي نتحدث عنها لم تقذف فيه، ولكن الهيكل الذي ستقذف فيه الحياة وجد، وما دام هذا الهيكل الذي ستقذف فيه الحياة قد وجد حقيقة، وإن كان بشكل نواة خفية لا نراها بأعيننا المجردة، فقد أصبحت هذا المخلوق محظورا على الإنسان أن يمسه بأي أذى بشكل من الأشكال. ولذلك أيضا كلمة الجنين لا تطلق على ما في رحم المرأة إلا بعد مرور 40 يوم، فإذا ما مضى من حمل المرأة 40 يوما أطلق على ما في رحمها اسم جنين. لماذا؟ لأن في رحمها مخلوقا مستور الملامح، مستور الهيئات، مستور السمع والبصر والجلد والعظم. وكلمة جن الجيم والنون مأخوذة من الستر باللغة العربية، تقول جن عليه الليل يعني ستره، وفلان جن أي ستر عقله. والجن يسمون جنا لأنهم مخلوق، لأن الواحد منهم مخلوق مستور عن أعين البشر. إذن فنحن لا نسمي ما في رحم المرأة في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع لا نسميه جنينا، لأن هذه الخلقة لم توجد بعد، ولأن الخطوط البيانية الخفية لهذا الكائن الذي سيصبح حيا لم تتحقق بعد، ولذلك لا يسمى جنينا. هكذا قال علماء اللغة، وهكذا قال الإمام الشافعي وهو إمام اللغة كما هو إمام في الفقه في كتابه الأم أو في كتابه مختصر المزني. وبناء على ذلك ثبت الحكم الفقهي أن الذي يتسبب بإجهاض بأن يغرم ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرة، لكن يشترط أن يكون العدوان على ما نسميه جنينا، أي بعد مرور 40 يوما، فعندئذ يكلف بدفع نصف عشر الدية، لأنه يسمى قاتلا بشكل من الأشكال، حتى وإن كانت الروح لم تنفخ فيه بعد. هنا يوجد إشكال آخر. هذا الحديث يقول لنا ثم يكون مضغة مثل ذلك. مثل ذلك يعني ماذا؟ يعني 40 يوم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. هذا الحديث قد تقولون إنه يتعارض مع حديث مسلم الذي قرأته عليكم الآن، حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة، مو 120 يوم، 42 ليلة، بعث إليها ملكا فصورها وخلق جلدها وعظمها وسمعها وبصرها. هذا يعني أن كل شيء يتم في فترة 40 يوما، بعد مرور 40 يوما. أما حديثنا هذا فهو يدل على أن الملك إنما يرسل متى؟ بعد مرور 43، يعني بعد مرور 120 يوما عندئذ يرسل إليه الملك. وكأن الحديث يقول عندئذ يأتي الملك فيبث فيه صورته، ويطبع فيه سمعه وبصره وجلده وعظمه وما إلى ذلك، ثم إنه ينفخ فيه الروح. فكيف نوفق بين هذا الحديث وذاك؟ لا تعارض أيها الإخوة بين الحديثين أبدا. لماذا؟ لأن الخلق الأول، أي عندما يكون الجنين عمره 42 ليلة، خلق باطني خفي غير ظاهر، ترتسم ملامح هذا المخلوق كله، ولكن بشكل خفي غير منظور لا نراه نحن. أما هذا الذي يتم بعد مرور 120 ليلة فهو خلق آخر ظاهر. هذه الخطوط البيانية التي كانت مستكنة وكانت خفية تصبح ظاهرة وتصبح واضحة وإن كانت دقيقة، ثم إن الله عز وجل ينفخ فيها الروح. إذا لا يوجد أي تعارض إطلاقا، وهذا الذي أقوله يقوله علماء الطب أيضا، أي أن تلاميح الجنين في الفترة بعد مرور 40 يوم تكون موجودة ولكن بشكل خفي جدا. بعد مرور 124 يوما لو أن هذا الجنين خرج لأمكن للإنسان أن يرى أجزاءه بالمكبرة وربما بدون مكبرة أيضا. شيء آخر يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. ينفخ فيه الروح، أولا ما هي الروح؟ الروح إذا شئنا أن نفهم حقيقتها فلا قبل لنا بذلك أبدا، مستحيل مستحيل بكل معنى الكلمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تحد واضح صريح يتحدى به الله سبحانه وتعالى الناس جميعا أن يفهموا حقيقة الروح وأن يدركوا كنها. والناس إلى اليوم حقيقة لا يدركون ما هي الروح، لا العلماء ولا العوام ولا المتخصصون بعلم الحياة لا يعلمون شيئا عن الروح أبدا، ولكنهم يعلمون آثار الروح أي الحياة، يعلمون آثار الروح، الحركة الإرادية، الحس، اللمس، الشعور. هذه الآثار للروح أي الثمرات للروح هي التي أدركها العلماء. أما الروح التي تبعث بهذه الآثار فإن أحدا من العلماء على وجه الإطلاق لم يدرك شيئا من حقيقتها أبدا. ولكن إذا شئنا أن نعرف الروح بخصائصها الواضحة بما يظهر لنا من مزاياها ممكن، وقد ذكر العلماء تعاريف للروح. من هذه التعاريف ما ذكره الإمام النووي صاحب هذه الأربعين في شرحه على صحيح مسلم، يقول: الروح جسم لطيف سار في البدن مشتبك به اشتباك الماء بالعود الأخضر لا يتبدل ولا يتحلل. هذا تعريف سليم، لكن انظروا ماذا أفادنا في معرفة هوية الروح. لم يفدنا شيئا. جسم لطيف أي لا يحد، لا يمكن أن تراه، سار في البدن مشتبك به مثل أي اشتباك، كاشتباك الماء بالعون الأخضر. كيف أن الماء يتسلل إلى ذرات هذا العود الأخضر بحيث إذا نضب الماء من هذا العود الأخضر جف؟ كذلك الروح مشتبك في هذا الجسم في ذراته الصغيرة التي لا تتجزأ كاشتباك الماء في ذرات العود، لا تتبدل هذه الروح ولا تتحول. لكن لو سألنا النووية وغير النووية، هذا الجسم اللطيف ما هويته، ما جوهره، ما حقيقته، لا يدرك أحد شيئا من وراء هذا أبدا. وهنالك تعريف آخر للروح عرفه به الحكماء، فقالوا إنه جوهر مجرد متصرف في البدن، جوهر مجرد يعني لا يمكن أن تراه هكذا أمامك بشكل بعيدا عن الجسم الذي سيتكون فيه. هذا الجوهر المجرد شأنه أن يتصرف في البدن. طيب وين قاعد هذا الجوهر المجرد؟ وأين يذهب عندما يخرج؟ وما حقيقته؟ ومما يتكون؟ وكيف يتركب؟ وما هي أجزاء هذه الروح؟ وما هي أركان هذه الروح؟ لا يدرك شيئا من ذلك أحد إطلاقا. الشيء الآخر هو أننا نقرأ فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينفخ فيه الروح. فينفخ فيه الروح معنى ذلك أن الذي ينفخ فيهم هو من؟ هو الملك. وهذا كلام مجازي وليس بكلام حقيقي، لأن الذي ينفخ الروح في الجنين في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في محكم كتابه أكثر من مرة، وأوضح لنا هذا عندما حدثنا عن سيدنا آدم وخلقه، وعندما حدثنا عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وعندما حدثنا عن الإنسان من بعد آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدي. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هذا كلام الله عز وجل وليس كلام الملك. إذن الذي ينفخ الروح في الإنسان في الكائن الحي في الحقيقة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح؟ هذا تعبير مجازي، وهو مجاز في الإسناد. فقد أسند نفخ الروح إلى الملك لأن الله عز وجل جعله سببا ظاهرا لحياة الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدر الملك على هذا، وهو الذي خلق الملك وخلق الحياة فيه، وهو الذي نفخ الروح في هذا الجنين الصغير. وذلك مثاله كمثال أخذ الروح. الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذه الآية ظاهرها أن الذي يأخذ الروح هو الملك. ويقول أيضا في مكان آخر حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أخذ روح هذا الإنسان الرسل الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى إليه. ولكن الله عز وجل يقول في مكان آخر الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهما وفاتان، من الذي يتوفى فيهما الإنسان؟ الله عز وجل. الله يتوفى الأنفس الوفاة الأكبر حين موتها، والتي لم تمت أي لم يحن بعد أجل موتها، يتوفاها عندما يريد لها أن ترقد، أي يتوفاها في رقادها. إذن المتوفي من؟ الله عز وجل. ولكن هذا الإله شاء سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير، شاء أن يجعل لخلقه وسائط وأسبابا جعلية لا قيمة لها في الحقيقة وواقع الأمر، ولكنها أسباب جعلية تنظيمية. خلق الله الملائكة جندا له، وسخرهم لما يشاء، وكان قادرا على أن لا يسخرهم لذلك، بل يفعل ما يشاء بذاته، يفعل بدون ملائكة. سخر الملائكة ليحصوا أعمال ابن آدم، فهل الله عز وجل بحاجة إلى من يعلمه بأعمالك؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولكنه مع ذلك قال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأثبت أول أن الله يراك ويرى أعمالك ويسمع قولك، بل يسمع خطرات نفسك التي لا يسمعها ولا يراها الملك. ومع ذلك قال بعد هذا أنه جند لك ملكين يتعقبانك، يحصيان فيك كل سلوك وكل عمل وكل قول. وقد أراد الله عز وجل، تباركت قدرته وجلت عظمته وعظمت حكمته، أراد هذا لكي يوضح لنا في هذا الكون الذي أقامه على الأسباب والمسببات، يوضح لنا مظهرا من مظاهر كونه، وهو المظهر الذي شاء الله عز وجل أن يقيم بعضه على بعض على أساس نظام الأسباب والمسببات. جعل الغيوم سببا للإمطار، وجعل الإمطار سببا للإنبات، وينفخ فيه الروح. ليس معناه أن الملك هو المستقل بنفخ الروح أبدا، ولكن معنى ذلك أن الله كما جند ملائكة لاستلاب الروح من بين جوانحك عندما يحين ميقات ذلك، جند ملائكة أيضا لبث هذه الروح في كيانك، والله هو الذي ينفخ الروح في الإنسان، وهو الذي يستلب هذه الروح عندما يشاء أيضا منه. شيء ثالث، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل إليه الملك. ماذا يقول قبل ذلك؟ ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك أو يرسل إليه الملك. الذي أريد أن ألفت نظركم إليه هو كلمة ثم. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن هذا الجنين يكون مضغة 40 يوما أيضا، ثم يرسل إليه الملك. ثم قال علماء العربية للعطف مع بيان التراخي، يعني كالفاء عاطفي وثم عاطفي، لكن الفرق أن الفاء تعطف مع بيان معنى التعقيب المباشر، ثم تعطف مع بيان الدلالة على التراخي. إذن الحديث يدل على أن هنالك فجوة زمنية بين تكامل الجنين مضغة وبين نفخ الروح فيه. فكم يلبث هذا الجنين وهو مضغة إلى أن تتنزل فيه الروح؟ الله أعلم. ولا سبيل لنا إلى معرفة ذلك بدقة، ولكن علماءنا يقولون إن الروح ينفخ في الجنين بعد مرور 4 أشهر تقريبا، قد يكون 4 أشهر و10 أيام، قد يكون 4 أشهر وأقل من 10 أيام. وسبحان الله العظيم، لأمر ما كانت عدة المرأة التي توفي عنها زوجها هي نفس الأجل الذي يحبس فيه الجنين في الرحم إلى أن تقذف فيه الحياة، وهي تقريبا 4 أشهر و10 أيام أيضا. والأطباء اليوم لا يسعهم إلا أن يوافقوا على هذا الذي أقوله لكم، فهم يقولون إن الروح، أو إنهم يقولون على حسب تعبيرهم، الحياة تدب في الجنين بعد مرور 4 أشهر تقريبا، أي 4 أشهر وأسبوع، 4 أشهر و10 أيام حول ذلك. هذه الأيام العشرة هي التي يشير إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول ثم يرسل إليه الملك. ولو أنه عليه الصلاة والسلام قال فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح لكان ذلك دليلا على أن الجنين بمجرد أن يعقب من الزمن 4 أشهر تدب فيه الحياة. وهكذا نلمس دقة وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمراحل الجنين ولكيفية تطوره ولكيفية نفخ الروح فيه، لكي يتضح لنا من خلال ذلك أن محمدا عليه الصلاة والسلام ما كان ليتكلم في شيء من هذا من عنده، وما كان ليقول شيئا من هذا اختلاقا من عقله، ولكنه الوحي المقروء آمن وغير المقروء آمن، تنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مرة القرآن الذي هو وحي مقروء، وكان مرة هذه الأحاديث التي هي أيضا وحي، ولكنه وحي غير مقروء، إلهام من الله سبحانه وتعالى له. ثم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذه الكلمات الأربعة، الكلمات بمعنى 4 أمور هامة، هي مو كلمات، كلمة واحدة يعني، ولكن كل كلمة عبارة عن قصة طويلة عريضة. يؤمر الملك، أي يأمره الله عز وجل، بأن يسجل في تلك اللحظة التي ينفخ فيها الروح في هذا الجنين، بأن يكتب 4 أشياء. أولا رزقه. ما معنى كتابة الرزق؟ أن الله عز وجل يأمر هذا الملك أن يسجل على شيء الله أعلم ما هو، وهذا السجل محفوظ في غيب الله سبحانه وتعالى. يأمر الله هذا الملك بأن يكتب الرزق الذي سيناله هذا الإنسان في حياته منذ هذه اللحظة، منذ هذه اللحظة أي قبل أن يظهر إلى الحياة الدنيا. ومعنى هذا الكلام أن هذا الإنسان مهما أوتي قوة ومهما أوتي حيلة وبراعة لا يستطيع أن يستزيد على رزقه الذي كتبه الله عز وجل له لقمة واحدة من الطعام ولا جرعة واحدة من الشراب، لا يستطيع إلى ذلك سبيل. ومعنى ذلك أيضا أن هذا الإنسان مهما أراد أن يبتعد عن رزق كتبه الله سبحانه وتعالى له فلن يستطيع أن يبتعد عن لقمة واحدة جعلها الله عز وجل نصيبه، ولا عن قطرة من الماء جعلها الله عز وجل رزقا سائغا له، لا يمكن ذلك أبدا. تقول إذن ما قيمة سلوكي أنا وسعيي من أجل الرزق؟ إذا كان الأمر هكذا فما قيمة السعي الدائب في فجاج الحياة من أجل الرزق؟ الجواب على ذلك أن الله عز وجل جعل نشاطك وسعيك الدائب في فجاج الأرض خادما لتحقيق هذا الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لك من رزقك، وليس العكس. أي لم يجعل الله عز وجل مقدار رزقك الذي سجله لك خادما ولاحقا بنشاطك وجهدك، بل العكس هو الصحيح. بمقدار ما كتب الله لك من رزق يجعل الله لك من النشاط بحيث تلحق هذا الرزق. فأنت تتعب وتكد وتجد من أجل أن تنال مزيدا من المال، ولكن كدك وجدك وسعيك لم يلحقك إلا بالقدر الذي سجله الله سبحانه وتعالى لك. هذا المعنى الذي لا ينتبه إليه كثير من الناس. بمعنى أوضح أن سعيك إذا ما كاد أن يزيد على القدر الذي كتبه الله لك قلص من نشاطك عنده، أو جعله نشاطا عشوائيا لا يأتيك بطائب، أو جعله نشاطا غير عشوائي ولكن الحظ لا يصادقه. فأنت تسعى بجهد وفكر وحنكة وحيلة دقيقة تنال من وراء ذلك كله 50 مثلا أو 100 رقما معينا. هذا الرقم المعين كان من الممكن لنشاطك أن يأتي بأكثر منه، ولكن الذي حال دون ذلك ما هو؟ أن الله لم يكتب لك أكثر من هذا، وكان ربك قادرا على أن يأتي برزقك إلى عقر دارك، وأن يجعل هذا المال الذي عرقت في سبيل الحصول عليه أن يجعله خادما ساعيا إليك إلى عقر منزلك. ولكن الله ما شاء ذلك، لأنني كما قلت لك آنفا شاء أن يقيم لك هذا الكون على نظام. فالاستنباط خطأ، أما أن الذي خلق الإرادة هو الله صح، وأما أن نقول إن نتيجة ذلك أن تكون إرادتي مشلولة وأن أكون مسيرا فهذا خطأ كبير. معنى أن الله خلق إرادتي أي أن الله بث في كياني جنس سرا كليا، هذا السر الكلي هو الذي نسميه الإرادة. قبل أن أضع هذا السر الكلي موضع التنفيذ، قبل أن أسخره لجزئيات الأعمال، هذا السر الكلي نعم من الذي وهبنيه؟ الله جل جلاله. ولكن بعد أن وهبني الله هذا السر الذي هو كالمقود للسيارة، رزقني القدرة على توجيه هذا السر كما أشاء، فعندئذ أسخر هذا السر كما أبتغي، أتجه به ذات اليمين أو أتجه به ذات اليسار أنا الذي أتجه به. وإن كان أصل هذا السر الكلي من الذي خلقه؟ خلقه الله سبحانه وتعالى. فخلق الله للإرادة في كيانك لا يستلزم ولا يعني أنك مشلول الإرادة. وأقوى دليل على هذا هو دليل التجربة والمشاهدة. أنت تفعل فعلين اثنين، أحدهما لا إرادة لك فيه، حركة ارتعاش،
الرقاد، اليقظة، هذا فعله، هل لك فيه من إرادة؟ لا. إلى جانب ذلك تفعل أفعالا أخرى، تحس وتشعر وتدرك أنك تفكر، ثم تعزم وتريد، ثم تسير نحو الفعل الذي عزمت عليه. تشعر بهذا أم لا؟ فإن قلت إن إرادتك قد خلقها الله، إذن فالله يوجهك كما يشاء تماما، هذا يعني أن لا يقوم فرق أبدا بين عملي، بين حركة الارتعاش أو بين العطاس مثلا، أو بين السعال الذي لا قبل لك به، وبين حركة أو كلمة تنطق بها بكل اختيارك وبملء إرادتك. هل عدمت الفرق بينهما؟ هل من إنسان يقول لا يوجد فرق بينهما؟ لا، كلنا نشعر بالفرق، وكلنا ندرك ونحس بذلك، وهذا معنى قولنا أن سر الإرادة خلقه الله. لكن بعد أن خلق الله سر الإرادة الكلي في كيانك، من الذي يستعمله في الجزئيات؟ أنت وكما تشاء. وهكذا انتهينا من الشبه التي قد تطرأ وقد يخطر في بال الإنسان. وقلت لكم في آخر درسنا إن الإنسان لا مناص له أخيرا من أن يركن إلى عبوديته لله عز وجل، فيقول يا رب نعم أنت خلقت إرادتي، وأنت خلقت العزيمة والاختيار في كياني، ولكني لا أستغني عن ألطافك، لا أستغني عن توفيقك، فوفقني اللهم حتى أسخر إرادتي للخير، ووفقني اللهم أن أجنب إرادتي الشر. هذا الشعور الذي يحملك على هذا الدعاء وهذا التذلل لله، هذا الشعور من مقتضيات عبوديتك لله عز وجل. وهذا المعنى نتوج به الحقيقة التي كنا نشرحها. فلو أن الإنسان قال أنا أريد وأنا الذي أختار وأنا الذي أفعل ما أريد، والصلة مقطوعة بيني وبين ألطاف الله عز وجل، هذا يتنافى تنافيا حادا مع عبوديتك لله عز وجل. رغم كل ما ذكرناه فإن إرادتك تحت سلطان الله، وإن حركتك وانبعاثك كل ذلك بلحظة واحدة يمكن أن يفقدها الله عز وجل، أليس كذلك؟ إذن أنت بحاجة أن تسير دائما وتقول اللهم السلامة، يا رب السلامة، يا رب أنا الآن أريد الخير، فلك الحمد ولك الشكر، اللهم إني أعوذ بك من لحظة أتنبه فيها إلى ذاتي وإذا بي أريد الشر، اللهم وفقني لأن أتجه بإرادتي إلى الخير. هكذا ينبغي أن تقول. هذا الكلام هو صبغة العبودية التي ينبغي أن يصطبغ بها الإنسان دائما، وهو أقدس معنى من معاني الإسلام يجب على كل مسلم أن يتصف به. هذا المعنى سنعيشه أو سنراه في خلال البقية الباقية من درسنا اليوم، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وشقي أو سعيد. هذا الشيء الجديد اليوم في درسنا، أن يأمر الله عز وجل الملك بعد أن كسب رزقه وأجله وعمله، يأمره أن يكتب هل سيكون من الأشقياء أم سيكون من السعداء. السؤال الذي نطرحه هنا، أليس هذا مكررا؟ لما قال وعمل، طبعا من خلال العمل بيتضح أنه هو إما شقي وإما سعي. فإذا كان الملك قد كتب أن فلانا سيعمل كيت وكيت 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 من أعمال الخير، فمعنى ذلك أنه سعيد. وإذا كان الملك سيكتب بإيحاء الله له أن هذا العبد سيختار كذا وكذا وكذا من أعمال الشر، فمعنى ذلك أنه شقي. إذن لماذا الكتاب بعدين بنص جديد وشقي أم سعيد؟ هذا هو السؤال الذي نجيب عليه. الجواب أيها الإخوة أنه لا صلة بين عمل العبد وبين الشقاء أو السعادة اللتين سيختم له بواحدة منهم، لا علاقة. بمعنى أن رجلا من الناس قد تراه في ظاهره يفعل الأعمال المبرورة ويسابق الصالحين إلى أعمال الصالحات من الكرم والجود والخدمة والعبادة والأذكار والأوراد، وهو في علم الله من الأشقياء، ويختم له بالشقاوة. ورب رجل تراه في ظاهر عمله يسلك سلوك العاصين والبغاة والمنحرفين، لا تجد اسما من الآثام إلا ويقتنصه، فيخيل إليك أن هذا الإنسان من الأشقياء، ولكن الله عز وجل يختم له بالسعادة. إذن لا صلة في الحقيقة بين ما ينتهي إليه العبد من شقاء لا سعادة بعده، أو سعادة لا شقاء بعدها. لا صلة بين ذلك وبين الأعمال التي يعملها الإنسان. كيف؟ سبحان الله، كيف لا صلة بين هذا وذاك؟ لا صلة، نعم. لماذا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ما معنى هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح؟ معنى هذا الكلام أن العمل الصالح ليس سببا حتميا لإيصال الإنسان إلى السعادة، وليس حتما على الله عز وجل أن يدخلك جنته لأنك صليت له كثيرا، أو لأنك عبدته كثيرا، أو لأنك عملت الأعمال المبرورة له. ليس حتما على الله ذلك، بل له إذا شاء أن يقبل على رجل ملأ عمره بالطاعات فيدخله النار. هل من أحد يستطيع أن يحتج على الله في هذا؟ لا. والله عز وجل أيضا لا يجبره أحد على العكس، بمعنى أن ارتكاب المعاصي وارتكاب المنكرات والفواحش والمحظورات لا يكون شيء من ذلك سببا حتميا لذاته لدخول الإنسان النار ولانتهائه إلى الشقاء. ذلك لأن الله لا يلزمه شيء بهذا. لو شاء ربك لا أخذ أكثر الناس عصيانا وأشدهم بعدا عن الله عز وجل فجعله يوم القيامة من أسعد السعداء. هل يستطيع أحد أن يحتج على الله في شيء من هذا؟ لا. شيء آخر، لو أنك ملأت يا ابن آدم حياتك منذ أن أصبحت راشدا بالغا إلى الموت، لو أنك ملأت هذه الحياة كلها بالعبادة والطاعة فسجدت لله ولم ترفع رأسك عن السجود، استعملت لسانك بالذكر ثم لم تسكت عن ذكر الله عز وجل، لو أنك فعلت هذا كله هل كنت موفيا لله عز وجل حق نعمة واحدة أسداها الله إليك؟ هل كنت موفيا لله حق هذه الشربة من الماء تشربها فتجد الري ينتشر في عروقك، وتجد لذة هذا الري يسير في أوصالك مع ذرات روحك؟ ثم هل تكون قد وفيت حق نعمة من الله أنعم الله بها عليك، إذ لم يحبس هذا الماء في كيانك فجعله يخرج من جسمك بعد أن يؤدي غرضه وبعد أن يحقق عمله؟ اسجد لله منذ الآن إلى أن يأخذ منك أمانة هذه الروح. هل تكون بسجودك قد أديت نعمة هذه الشربة من الماء؟ فضلا عن هذه العين الباصرة، فضلا عن هذا اللسان الناطق، فضلا عن هذا القلب الذي يفقه، فضلا عن هذا العقل المفكر، فضلا عن نعم لا تعد ولا تحصى. فلو أن الإنسان كان المقصود من عمله أن يغطي به نعما أنعم الله بها عليه فيحاسبه الله على أساس من ذلك، ثم ينظر إلى رصيد الحساب، سكر الموضوع، النعم كلها تتغطت، هذا من السعداء ادخل الجنة. لا، لم يؤدي حق هذه النعم كلها. إذن معنى ذلك أن هذا الإنسان لم يسعد؟ ليس الأمر هكذا، ليس الأمر هكذا، بل إن الله عز وجل عندما يكرم عباده يوم القيامة بسعادته الأبدية إنما يكرمهم بهذه السعادة بسائق من رحمته. هكذا يوضح لنا كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. هذه الآية تستدعي سؤالا وجوابا. يقول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، بعد ذلك يقول: فسأكتبها للذين يتقون. أخ منكم يقول: طيب ما دام بده يتقي الله ما بقيت مني، ليش الرحمة بقى؟ ما دام هو يتقي الله إذن بعرائش بينه يدخل في رضوان الله. ولكن الله ماذا يقول؟ فسأكتبها، أي أكتب هذه الرحمة للذين يتقون. تتق الله عز وجل ومع ذلك ليس لك حق أن تدخل جنة الله بتقواك. وما هي تقواك؟ وما هو هذا الذي تفعله في جنب الله سبحانه وتعالى؟ فالعمل الذي يعمله الإنسان ليس أجرا على نعمة إطلاقا، وإلا لوقع الإشكال في طاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عن المعاصي، أليس كذلك؟ وكلنا يعلم أن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، أي على فرض أنه تصور شيئا بسبب شدة قربه إلى الله، تصور أنه أمر لا يليق في جنب الله فتصوره ذنبا، حتى هذا الذي يتصوره رسول الله قد قرر الله له سلفا أنه مغفور. ومع ذلك فماذا كان يصنع رسول الله في كل ليلة؟ كان يقوم أكثر الليل فيصلي ويتهجد حتى تتورم قدمه. وقد ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه أقبل ذات ليلة، تقول عائشة رضي الله عنها: دخل فراشي حتى لامس جلده جلدي، ثم قال لي: يا ابنة الخطاب، أتأذنين لي أن أقوم فأتعبد لربي؟ فقلت له: يا رسول الله، إنني أحب قربك ولكني أوثر هواك، أحب قربك ولكني أوثر ما تحبه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطحان ماء، إلى قربة ماء، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ولم يستكثر من صب الماء. ثم قام فوقف يصلي. تصف عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قرأ في الركعة الأولى بالبقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من ذلك، ثم اعتدل فكان طول اعتداله نحوا من ذلك، ثم سجد فكان سجوده نحوا من ذلك، ثم قام إلى الركعة الثانية فقرأ بها سورة آل عمران. لا أذكر، ربما كان في السورة في الركعة الأولى البقرة وآل عمران، وفي الركعة الثانية النساء، أو كما قلت أشك. ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد الفجر أن يبلغ، يعني أمضى الليل بهاتين الركعتين. تقول له عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ليش كل الآن؟ فماذا قال رسول الله؟ أولا أكون عبدا شكورا؟ طيب الله غفر لي، غفر لي بإيش؟ غفر لي أنا ما لي أهل للمغفرة، ما قدمت شيء بموجب هذا العمل يغفر لي. هذا معنى الكلام، هنا محل الشاهد. ما فعلت فعلا أستقضي أو أستوجب به دخول جنة الله عز وجل بدون منة. الله غفر لي ولو شاء لم يغفر، الله أكرمني بما أكرم ولو شاء لم يفعل ذلك، الله أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولو شاء لحرمني هذه النعمة. إذن فماذا يجب علي وأنا أعلم أن الله قد أسدى إلي كل هذا؟ ينبغي أن أشكره، أعبر عن شكري لله بهذا. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله حتى هو عليه الصلاة والسلام. نتيجة ذلك أمر تربوي يربينا به ربنا جل جلاله وعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ حتى لا يأتي رجل من الناس فيفكر في طاعاته وعباداته، يجد أنه في كل ليلة يتهجد، يجد أنه يصلي الصلوات بالجماعة، يجد أنه دائما يكرم الفقراء، زكاته بيأديها وبيأدي أد منها، بيفكر هيك ولا أنا من أهل الجنة خلاص. هنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وأنا هذا عملي، إذا أنا من أهل الجنة. عندما يفكر بهذا وعندما يقرر بينه وبين نفسه هذه النهاية، ماذا يكون قد فعل بنفسه؟ معنى ذلك أنه قد قضى عليه بالشقاوة. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وفي آية أخرى: إلا القوم الفاسقون. ما معنى ذلك؟ أي كل إنسان يعتمد على كثير أو قليل من الطاعات يفعلها فيطمئن إلى النتيجة والسلامة ويقول: أما أنا فمن أهل الجنة، هذا أمن مكر الله. والله يقول: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كذلك حتى أعلم أنا هذا الرجل الذي أقف في هذا الموقف فأنصح وأجد الناس يسمعون كلامي وأجد الناس يستفيدون مني ويمدحونني ويثنون على ما أقول، حتى لا أفكر أن زيدا من الناس مسكين منحرف، إذا دعا داعي الله إلى الصلاة لا يصل، يرتكب المعاصي، أنا بكون في جرح الليل قائم عم بتعبد، هو في الملهى تبعه أو بينه وبين زملائه يعصي الله عز وجل، مسكين قديش في فرق بيني وبينه، سيكون غدا حشو نار الله عز وجل. حتى لا أفكر هذا الفكر، لأنني إن تصورت أن أشد الناس عصيانا لله عز وجل أنا خير منه عند الله، فلقد بعت بنهاية هي شر من نهاية هذا الإنسان، لأنني قد أمنت مكر الله عز وجل. وحتى هذا الإنسان الآخر زيد من الناس الذي يعصي الله والذي يرتكب الموبقات والذي يرتكب الفواحش والذي لا يتعرف على طاعة الله عز وجل حتى لا يطوف به طائف اليأس في لحظة من اللحظات، وحتى لا يتفكر انه انا هو خلاص ميؤوس منه، ما عاد في امل انه يصير منيح. ما ينبغي ان يفعل هذا، لان الرسول يقول لن يدخل احدكم الجنة عمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة تعالى. اذا ما ادرى هذا الانسان ان هذا الانسان سيموت شقيا او سيموت سعيدا. والله يمكن يكون رجل اذا افتقدته ما بتشوفه الا في الحانات، واذا افتقدته ما بتشوفه الا في ميادين المعاصي، واذا افتقدت معصية من المعاصي تجدها في سلوكه، ومع ذلك قد يكون هذا الانسان في اخرته من اسعد السعداء عند الله جل جلاله. فانا عندما اعلم هذه الحقيقة، هل اتباهى على الله بطاعة؟ هل اتباهى على الله بثوب كسانيه امامكم؟ ابدا، بشكل من الاشكال. ولذلك يروى ان الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم، كان اذا اخذ مجلسه للوعظ والارشاد طأطأ وتواضع وخضع وبكى، وقال لمن حوله انه يعتقد انه اسوأ كل من يجلس في هذا المجلس، ولكن الله اقامه في هذه الوظيفة وكلفه ان يأمر ويرشد ويحذر وينصح، فهو يقول هذا الكلام. هل كان الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول هذا الكلام يعني متجملا بفن التواضع مثل ما نحن بنتواضع اليوم؟ لا، كان يقول هذا الكلام عقيدة، لأن الأمر كما ترون يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العمل وبين الشقاء والسعادة. يوضح لنا أن الله يستكتب الملك، يقول له اكتب أعماله كلها، طيب، ثم يقول له بعد ذلك اكتب شقي. ربما كاتب له الأعمال كلها منيحة، بعدين يقول له اكتب شقي، وربما يستكتبه أعماله فتكون أعماله كلها حسنة، ثم يقول له اكتب سعيد. فإذا كان الأمر هكذا فيا للكارثة، يا للكارثة بالنسبة لكل من يعتمد على قليلا من الطاعة أو كثيرا من الطاعة يتقرب بها إلى الله عز وجل. شو بيعرفوا نتيجة شو بدها تكون يوم القيامة بكرة؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا هذا الفصل بين العمل وبين الشقاء والسعادة، يؤكد ذلك بماذا؟ بهذه الجملة المخيفة التي يقول فيها فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الكلام ما معناه؟ تأكيد للفصل بين الأعمال وبين صفة الشقاء والسعادة. مزيد من الشرح لهذا الكلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أكثر ما ترى رجلا من الناس تراه في ظاهر الأمر، لا تنسوا كلمة في ظاهر الأمر، متعبد متبتل ذاكرا الله عز وجل بعيدا عن المعاصي والآثام، وإذا جاء يوم القيامة رأيته في غور سحيق من أغوار جهنم. ويختم لهذا الإنسان طبعا معنى ذلك بالشقاء، والعكس أيضا صحيح. هذا الكلام شرحناه شرحا كافيا، لكن مع ذلك في إشكال. الباري جل جلاله يقول في محكم كتابه: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الله عز وجل لا يضيع عملا عملتموه بسائق إيمانكم. إذن معنى ذلك أنا عندما أطيع الله بسائق من إيماني به، هذا ما يضيع، ما يضيع. والله سبحانه وتعالى أوضح هذا في أكثر من آية: لن يتركم أعمالكم، يعني لا يضيع عليكم عملا عملتموه. إذن لما بدنا نفهم كلام الرسول أنه واحد بتم بيشتغل مسكين وبيشتغل بعدين بينحرف انحراف يومين ثلاثة ويموت على هذا الانحراف، فيهدر كل ما قد مضى له من أعمال صالحة. كيف صارت هيك؟ يقول العلماء ويقول شراح الحديث: أولا، إن الأكثر، يعني في الرسول حكى لنا أمرين: الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يومين ثلاثة وبده يموت وبيدخلها بقى، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الشق الأول. يقول العلماء ومنهم الإمام النووي يقول ذلك في شرحه على صحيح مسلم، يقول: هذا نادر جدا، نادر جدا أن يعمل رجل بعمل أهل الجنة خالصا مخلصا لوجه الله عز وجل ثم ينحرف. أما الشق الثاني: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فيقول العلماء: هذا كثير جدا. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك ما يقوله الله جل جلاله في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي وغلبت رحمتي غضبي. معنى هذا الكلام: سبقت رحمتي غضبي، أي أن رحمة الله جل جلاله أسبق إلى عباده من سير غضب الله إليهم. كيف يتجلى ذلك؟ يتجلى ذلك بأن تجد كثيرا من العصاة يسيرون في طريق المعاصي، ولكن إذا ما دنوا من الموت وجدتهم تابوا وآبوا إلى الله عز وجل، وبدل الله سبحانه وتعالى سوءهم حسنا. وأما أن تجد رجلا يسير في طريق الهداية إلى الله عز وجل ويسير على درب الاستقامة، فهذا قل أن تجد هذا الإنسان قد ختم له بخاتمة السوء. ولكن قال العلماء أيضا وقال شراح هذا الحديث: قد تجد في ظاهر الأمر رجالا كثيرين كانوا في شبابهم صالحين مستقيمين سائرين على صراط الله عز وجل، وفي أواخر حياتهم انحرف. قد تجد الكثير. ما تأويل ذلك؟ والله عز وجل يقول: سبقت رحمتي غضبي. ليش انحرفات؟ كان يتألى على الله سبحانه وتعالى ما ليس له، كان يرتكب بعض المحظورات الخفية التي لا نعلم مدى خطورتها. أنت تراه فتظنه من الصالحين وتظنه يسير خطوات حثيثة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، وفجأة تجد أنه ختم له بالشقاوة. الواقع ما ختم له بالشقاوة، من أول أمر كان يسير في طريق الشقاوة. وهذا تحليل أكثر الناس الذين تراهم على هذه الشاكلة التي أقولها لك. لا تغتر برجل مثلي يدعو إلى الله عز وجل وينصح ويحذر ويقف في الصف الأول من صلاة الجماعات، لا تغتر به، لا تدري على من طوى هذا القلب. إذا كان واحد مثل حكايتي بعد مثل هذه الجلسة أغمض العين وخطر في باله أنني إنسان عظيم وأنني إنسان قريب من الله عز وجل حتى سخرني لهذا الأمر. فاعلم أن كل أعمالي قد أحبطت، واعلم أن أي واحد من هذا المجلس خيرا مني، خيرا مني ظاهرا وباطنا، لكن أنت لا تعلم. الفضيحة متى تكون؟ يوم القيامة. والله عز وجل يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه كلمة قوضت الظهور. فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء ربه وهو محسن سعيد، فليعمل عملا صالحا. لم تقف الكلمة عند هذا الحد. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا تنخدع بي إن رأيت يدي مبسوطة بالخير ذات اليمين وذات الشمال. لا تنخدع بي إن رأيتني أطعم الفقراء وأكس العارين وأعطي الجياع وأنفق من مالي بهذا وذاك. لا تنخدع إطلاقا، فأنت لا تعلم لماذا أفعل ذلك، لا تعلم بأي نية أفعل هذا إطلاقا، لا تعلم هل إذا أكرمت هذا الفقير أنظر يا ترى الناس راح يسمعوا بهذا الإكرام. إذا بيسمعوا أنا أنفق، لأنه بصير لطني ورني. لا والله بدي أنفق نفقة كما قال الرسول: أعطي بيميني فلا تدرك شمالي، لأن القضية خفية جدا جدا، ما بكترس بهذا الإنسان ولا بنظر فيه. أنت شو بيعرفك أنه أنا هيك عم بعمل؟ ولذلك روى العلماء في هذا الصدد خبرا، قالوا إن رجلا كان يعيش في بغداد، كان يعيش في قرية من قرى ضواحي بغداد، كان غنيا وكان كريما وكان مختارا لتلك القرية وكان معروفا بالكرم والجود. في أسرة نكبت فافتقرت افتقارا شديدا، وكانت هذه الأسرة تنتمي بنسب متين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرب هذا الأسرة يعني ما أراد أنه يعني ينفضح في المنطقة اللي هو فيها، يسأل الناس اللي بيعرفوا، يمد إيده إلى من كانوا يعلمونه، هاجر من بلده وذهب إلى بغداد أملا في أن ينتجع رزقا، يشتغل شغلة ببلده بيستحي يشتغلها. فلما وصل إلى مشارف بغداد وأجن عليه جن عليه الليل، وصل لهذه القرية، أهل جاءوا أولاده يتضورون جوعا، اضطر أن يسأل. فسأل: من هو الرجل الوجيه في هذه البلدة الكريم؟ دلوه على أكرم رجل مختار القرية، هذا رجل كريم معطاء جواب. انتظر حتى هدأت الرجل ونام كل أحد حتى لا يراه إنسان، ثم طرق بابه وقال له: لقد كان من وضعي كيت وكيت وكيت، وأنا رجل يقال أنني منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أردت أن تكرمني بشيء قرضا أو بأي طريقة من الطرق حتى أستعيد وضعي أو شيئا من وضعي. فقال له هذا الرجل: هل لديك من سند أو شاهد يثبت أنك تنحدر من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت الرجل ولم يحر جوابا، قال: لا والله ما في. فأغلق الرجل بابه ولم يجب. أيها الإخوة، أنا ليس من شأني أن أذكر القصص في الدروس، لكن هذه قصة تختلف وليس لها أمد بعيد بعد، يعني تازلت القصة ما كتير صار لزمان، ونأخذ منها العبرة للمعنى الذي نقوله: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. عاد إلى مكانه وعاد إلى أهله الذين يتضورون جوعا. وفي الصباح سمع بأمره رجل مجوسي كافر ليس بينه وبين الله نسب. سأله شو القصة؟ فقال له الأمر كذا وكذا وكذا. فأخذ الرجل وأخذ أهله وأولاده جميعا إلى بيته وأنزلهم في منزله وأكرمهم إكراما عظيما دون أن يقول لأحد وأبقاهم عنده. ما الذي حصل بعد ذلك؟ هذا الرجل المسلم الكريم في ظاهر الأمر، الجواد في ظاهر الأمر، المزكي في ظاهر الأمر، يبات فيرى الرؤية التالية: يرى القيامة قد قامت، ويرى الناس قد ألجمهم العرق، ويرى نفسه ظمآن شديد الظمأ، يكاد كبده يتفجر الظمآن، ويلتمع أمامه ماء زلال، فيشد نفسه إلى ذلك الماء، فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماء يسقي العطاش من أمته. فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كبده لتكاد تنعصر ظمأ، قال له: يا رسول الله، أنا فرد من أمتك، اسقني شربة ماء. فنظر إليه وقال: ألديك شاهد أنك فرد من أمتي؟ وسكت الرجل واستيقظ على هذه الكلمة التي صكت في أذنه. قام الرجل وأخذ يسير في هذه القرية على غير هدى، ويبحث ويبحث إلى أن هدي إلى المكان الذي تقيم فيه هذه الأسرة. فطرق الباب وخرج الرجل الذي أضاف هذه الأسرة عنده، قال له: سمعت أن عندك رجلا غريبا من الناس مع أسرته. قال: نعم. قال: هل تسمح أن أخذه وأن أعينك؟ يعني بكفي صلى يوم يومين عندك، هل تسمح لي بهم؟ فقال: لا. لماذا؟ قال: أن أعينك يعني نتعاون. قال: لا أسمح. أخذ يشدد عليه، قال له: لا أسمح، الرؤيا التي رأيتها رأيت نظيرها. وشدد الأمر ولم يرض أن يعطيه هؤلاء. هذه صورة لمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أما الشق الثاني فطبق وأسلم الرجل. أما الشق الأول فربما عفى الله عنه، بجوز كانت هذه عبرة للرجل وتاب توبة نصوحة فيها، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل جلاله: سبقت رحمتي غضبي. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أدركنا هذا المعنى أفادنا ذلك فائدة كثيرة في نطاق الدعوة إلى الإسلام. وهذه ناحية لا يلتفت إليها كثير من المسلمين، لا بل أقول لكم لا يلتفت إليها كثير من الدعاة إلى الله عز وجل. كثير من الدعاة إلى الله ينطلقون في طريق الدعوة من المنطلق التالي: منطلق الاستعلاء، منطلق الضغائن، منطلق الأحقاد. هذا المنطلق يقضي على الدعوة كلها بالخيبة وبالفشل. وما هو دواء ترك هذا المنطلق؟ دواء ذلك التأمل في هذا الحديث الشريف الذي يعلمنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ندعو إلى الله عز وجل. أنا عندما أدعو إلى الله بين أناس عصاة منحرفين آثمين وشعرت بطرف من قلبي أنني أفضل منهم، فإن دعوتي إلى الله لا تؤثر فيهم أبدا، لأنهم سيشمون رائحة الحقد، سيشمون رائحة الاستعلاء، سيشمون رائحة التكبر. فإذا شموا هذه الرائحة تستيقظ عندهم بالتالي مشاعر العصبية، تستشعر عندهم مشاعر الأنانية، فتقوم الحجب بيني وبينهم. ولذلك أكثر الدعاة إلى الله اليوم لا ينجحون في دعوتهم إلى الله جل جلاله. أقول لزيد من الناس: أنت البعيد كذا وكذا، مرتكب للمعاصي، مرتكب للآثام، أنت مدري إيش إلى آخره. وأقول هذا الكلام وأنا أخيل له كأني وأنا أمر به أضم ثيابي هكذا حتى لا يمسني رشاش من نجاسته. هذا العمل لا يفيد شيئا، وهذا العمل لا يرضي الله، وهذا العمل ليس هو العمل الذي كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ينبغي أن أشعره أنني ربما كنت أبعد منه عن الله عز وجل، ولكنني مكلف بأن أذكره وأن أنصحه. والخاتمة غير معروفة إطلاقا، من منا ينال السعادة ومن منا يقع في براثن الشقاء؟ عندما نخاف من المصير، وعندما لا نعلم ماذا ستختم به أعمالنا، عند ذلك نترك هذا المنطلق الخاطئ الذي ننطلق فيه منه في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. مع الأسف صلة ما بين كثير من المسلمين والمنحرفين عن الإسلام، صلة العدو بالعدو الشخصي، صلة الخصم بالخصم الشخصي. شوف كلمة الشخصي، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحب في الله والبغض في الله، ولكن ما أكثر الذين يبغضون لأشخاصهم ويحقدون لأشخاصهم، وتمتلئ أفئدتهم حقدا وغضبا لأشخاصهم لا لله جل جلاله، ولكن أنا أغلف الأمور وأجعلها تظهر بمظهر الحقد أو الغضب لله. هذا كذب. أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه كان يسير مع صحب له على شاطئ على ساحل، فمروا بقارب صغير فيه جماعة يهزجون ويغنون ويعزفون ويلهون، فقال له بعض تلاميذه: يا سيدي ألا تنكر على هؤلاء العصاة؟ فرفع يده أبو يزيد البسطامي وقال: اللهم إني أسألك أن تسرهم في الآخرة كما سررتهم في الدنيا. هكذا الكلام نبع من داخل القلب. يعني شو معنى الكلام؟ معنى الكلام اللهم اهديهم، اللهم اهديهم حتى لا تجعل سرورهم أبتر، حتى لا تجعل سرورهم ناقصا، حتى تجعل سرورهم موصولا. عندما يسمع هذا العاصي هذا الكلام من أبي يزيد البسطامي، بماذا يشعر؟ يشعر بروح الإخلاص، يشعر بالعطف بالحب في الله جل جلاله وبالشفقة التي أمرنا الله أن نشفق على عباد الله جميعا من هذا المنطلق. رسول الله، هذا عمل رسول الله. عندما حاصر الطائف بضعا وعشرين ليلة، والطائف منه هي الطائف البلدة التي طردته، البلدة التي آذته، التي لحق به سفهاؤها فضربوه بالحجارة حتى أدموا جسمه ورجله. هذه البلدة لو أن رجلا حقد على رجل لكان أولى الناس بالحقد رسول الله على أهل الطائف. حاصر الطائف بضعا وعشرين ليلة ليفتحها فلم يمكن من ذلك، فأمر أصحابه بالرحيل. قال له بعض أصحابه: يا رسول الله ادعو الله على ثقيف، ادعو الله على ثقيف، يعني قل اللهم أهلك ثقيفا. فرفع يده رسول الله وقال: اللهم اهد ثقيفا وأت به المسلمين. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى أيها الإخوة نفقده، لا نتحلى به، منطلق الدعوة إلى الإسلام لا يكون من منطلق عصبية، لا يكون من منطلق ضيق، لا يكون من منطلق حب للذات، لا يكون من منطلق أنني قد شفيت غليل من فلان، أنني قد انتصرت على فلان، أنني سحقت فلانا، أن حجتي كانت أقوى منه. هذا كله حظ نفس، هذا كله شيء لا يتعرف الله عليه أبدا. الدعوة إلى الله تكون من منطلق التصور لهذا الحديث الذي يهز الألباب ويخيف الكيان. لا أعلم مصيري أبدا، لا أعلم كيف سأحشر يوم القيامة، هل سيفضحني الله على رؤوس الأشهاد فيقال تعالوا انظروا إلى الرجل الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، شو كانت خاتمته؟ لا أعلم كيف تكون نهايتي، أم سيختم الله لي برحمته فيجعلني تابعا للصالحين، لا أعلم. من هذا المنطلق أنصحك وتنصحني، من هذا المنطلق إذا رأيت ملحدا أو عاصيا أقول له يا أخي والله إنني أرضأ بهذا اللحم أن يكون غدا غذاء لنار جهنم، تعال فلنسر معا لنبحث معا عن سعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. هذا المنطلق ينبغي أن يكون هو رائدنا في الدعوة إلى الله جل جلاله. ولهذا الحديث تتمة أرجو أن نوفق لشرحه إن شاء الله في الأسبوع المقبل.